صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة الفتنة تطلق أحيانا ويراد بها الاختبار، وتطلق أحيانا ويراد بها البلاء، وتطلق أحيانا ويراد بها النعمة. هنا المقصود بالفتنة الاختبار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني كل من الأموال والأولاد طاقة، والطاقة عادة يختبر بها الإنسان. إذا حلت بيد الطاقة كل موضع اختبار، ينعرف أن راح يحسن التصرف إزاء هذه الطاقة أو لا. القرآن الكريم عندما يشير إلى هالناحية يشير إلى حقيقة متأصلة في نفس الإنسان، وهي شهوة تعيش في نفسه. والآية الأخرى الكريمة تقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الولد إذن رغبة في أعماق الوالدين، يعني بمجرد أن يترعرع الإنسان أول ما يشتهي بالدنيا يشتهي أن يلقى ذات ممتدة بالحياة، يعني عندما ينتقل من الدنيا ذات ما تموت، تبقى باقية. كيف باقية؟ تبقى عن طريق ابنه، لأن الولد يمثل امتداد الذات. ولذلك الواحد لما يموت وعنده ولد يقولون ما مات، هذا موجود متمثل في شخص ولده. الولد إذن رغبة في أعماق الوالدين، ولذلك يقولون المفسرين أن حنة زوجة عمران، يعني أم مريم جدة عيسى عليه السلام، هذه كانت لا تلد، وامرأة شوية طعنت بالسن، بس مرت يوم من الأيام أمام منظر، المنظر هزها من الأعماق. شنو هو المنظر؟ شافت طائر على الشجرة يزق فراخه، طائر يزق فراخه، فتحركت روحها ومن أعماقها طلبت من الله أن لا يحرمها من الولد، والشكل وقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبله مني. محرر يعني خادم لبيت المقدس، أن إذا نشأ وانولد أنظر أن يخدم بيت المقدس. المنظر منظر الطائر الذي يزق فرخه حركها لطلب الولد، وفعلا الله أنعم عليها بالولد. لما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. شنو المقصود هنا ليس الذكر كالأنثى؟ يعني بالصلاحية بالخدمة في المسجد، لأن الولد بطبيعة الحال ما تعترض العوارض اللي تعترض المرأة، فيصلح لخدمة المسجد. يعني ما تمر عليه اشياء تمنع من دخول المسجد. المرأة قد يمر عليها دور نفاس، مر عليها دور عادة، فقد تمتنع ما تقدر تأدي خدمات المسجد، بينما الرجل بمنجن من هذا. اذا اللي حرك اعماق هالطلب الولد وحرك هالعمق الغريز الموجود عندها في داخل نفسها المنظر الخارجي. واتخطر نظير هذا المنظر، نظير هذا المنظر كان اكو منظر الى ابي الطمحان القيني الاسدي. هذا كان قائد بري، هو من شعراء العرب. مرة وبعيد شوية الى مدة عن اطفاله، مرة فنظر الى طائر او حمامة كانت تغرد الى جانب طفليها وتحن. حرك هذا المنظر، تألم، فانشأ يقول: افي كل يوم غربة ونزوح، اما للنوى من اوبة فنريح، لقد طلح البين المشد ركائبي، فهل أرين البين وهو طليح، وأرقني بالري نوح حمامة فنحت، وذو الشجو الشديد ينوح على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وإذراء الدموع شفوح، وناحت وطفلاها بحيث تراهما، وما بين اطفالي مهامه فيح. تشعر بالحرارة باللوعة تنبعث من اعماق الانسان بالنسبة الى هذه الرغبة الاكيدة في النفس وهي الولد. طيب لما كان الابوان بالنسبة الى الولد هكذا، او شوقهم الى الولد نزعة في الاعماق، الله عز وجل بالنسبة الى الابوين بالوقت اللي يعدهم الحب الى الولد فرض عليهم التزامات بازاء هذا الحب. نبالي شوية الموضوع اللي اريده الليلة ان شاء الله. اريد ان ابين ان التبادل الموجود بالالتزامات بين الابوين عليه تقوم الحياة الاسرية، وبالتالي حياة المجتمع ككل. طبعا الأسرة خلية في بناء المجتمع، ما نقدر نبني المجتمع بدون أن نبني الأسرة. النظام الذي يقوم عند الأسرة بالتالي ينعكس على المجتمع ككل. فهذا النزوع في أعماق الأبوين إلى الولد بطبيعة الحال الله عز وجل ما خلق النزوع هذا يعني صدفة، لا، خلق لحكمة. ليش؟ لانه بدون هالنزوع ما نقدر نضمن للمجتمع الاستمرار. كيف يعني؟ انت الان اذا تقعد تفرض هالايام، يقعد الواحد من عندنا يفكر يقول ان الدنيا هالشكل غالية، بها ازمة سكن، بها ازمة طعام، بها ازمة تربية، بها ازمة اخلاق، اللي خلق انا اطلع اولاد واربي اولاد، ما اللي خلق هالطلابة هاي يتهرب من الزواج. هذا لولا وجود هذه النزعة القوية بالاعماق اللي تخليه بالاخير يرضخ، لان عندما يشوف غيره يصطدم بتجربة بالحياة يرضخ الى طلب الولد، واذا شاف لمنظر يهزه يكاد يحترق شوقا الى تحقيق هذه الرغبة الاكيدة في نفسه. اذا المجتمع ما نقدر نضمن بقائه بدون هالجانب، رعاية هالجانب، لانه الرغبة بالولد تترك الابوين يتحملون هالمشاكل كلها، لا يفكرون في المآسي ولا في قساوة الحياة، وبنفس الوقت ينزعون الى الولد، وبهذا يحفظون المجتمع، استمرار المجتمع. طيب لكن ذولا بالوقت اللي يفكر في ان يحصل على ولد يفكر بالالتزامات ازاء الولد شنو هي او لا؟ طبيعي. عندنا قاعدة يتبناها القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم: لا تظلمون ولا تظلمون. اكو تبادل بالمسؤولية وبالحقوق. زين، في كل ابعاد الحياة وابعاد السلوك الانساني المنهج القرآني واضح بتبادل الالتزامات، ان الابو عند التزامات ازاء الاولاد، الام عندها التزامات ازاء الاولاد، والاولاد عندهم التزامات ازاء الابوين. خلي نلاحظ ان ما هي هذه الالتزامات. طبعا هاي التزامات قشرية، يعني خلقها الله عز وجل بعضها على شكل غريزة. يعني اسألك سؤال الان، حب الولد ما يتربى تربية. اوضح الفكرة اكثر. دفرض انت تحب لك صديق، بس حبك للصديق ما انولد وياك كغريزة، حبك للصديق اخذته بالمران بالصحبة على ممر الزمن، تبادل المنافع، تقارب بالنفسيات، صار صديق يحبك وتحبه. لكن موضوع حب الولد غريزة تخلق معك بشكل قشري. الولد اذا طاح بالقاع طاح قلبك بالإضافة فورا مباشرة بلا تأمل. غريزة تولد مع الانسان، ولذلك الفت ومع الحيوان ايضا. ولذلك الفت نظرك ان الفقه الاسلامي ينهى في نفس الوقت عن ايذاء الحيوان وهو امام ابويه. ملاحظ؟ يعني مثلا واحد افرض قصاب، او واحد عنده حظيرة بها حيوانات يريد يذبح له حيوان، اذا اراد يذبح له حيوان لا يكون يذبح له حيوان امام ابويه، ينهى الفقه الاسلامي، لان هذا الحيوان مع ان ما عنده عقل عنده غريزة، لا يكاد في غريزته يبتعد عن الآدميين في الفنو على أطفاله. يروون المؤرخين يقولون أن رجلا من بني إسرائيل ذبح عجلا أمام أبويه فأيبس الله يده، يقولون المؤرخين في الواقعة، وظلت يده يابسة إلى أن يوم من الأيام مر لقاله فرخ عصفور أو فرخ طير وادع من العش، وابواه يحومان حوله ويخافن نزلا خاف يمشكوهن، فاخذ هالطفل هذا الفرخ ارجعه الى العش، ارجعه الى العش سبب شفاء يده. الرواية ينقلوها اهل كتب الحيوان، قد يكون بها عنصر اسطورة، افرضها اسطورة، لكن المعنى واضح هو الواقع. المعنى شنو؟ ان الحادثة اللي صارت ايام النبي هذه واضحة. واحد اجى للنبي قال يا رسول الله هاي ناقتي اخذت مني، قال هذا يدعي ان الناقة مش تلقى لها، هي ناقتي، ولكن تأكد انها ناقتي مر بذبحها اذبحها، اذا وجدت في كبدها صدع هي الي، واذا لم تجد في كبدها صدع هي ليست لي. قال شنو دليلك على هذا؟ قال دليلي انا ذبحت لها طفل امام عينها فرغت ثلاث مرات وعلمت انه اثر في كبدها. قال زين يذبح وتضمن انت الثمن. ولبحت الناقة، المؤرخين كلهم ينقلوا الحادثة، واستخرجوا كبدها وجدوا في كبدها صدع، صرف للنبي ثمن الناقة ووزع لحمها. المهم ان الظاهرة ظاهرة حيوانية مدروسة، يعني خلي عنك التجسيد الخارجي انها تطبيق اكو بالخارج الشكل او لا، بس هي ظاهرة مدروسة ان الحيوان حنوة، حتى الحيوان فضلا عن الانسان. اذا التبادل بالالتزامات مو وليد وضع اجتماعي بين الابوين، لا، مو اكو، احنا نعرف الالتزامات وليدة وضع اجتماعي. يعني مثلا انا وانت بايعين ومتشارين، انا مشتري منك سلعة وانت بايعني سلعة، اكو التزام بيني وبينك، هذا التزام اجتماعي. يا اخواني رجاء هذول الاطفال خاطر الله لا تخلوهم يوشون يومية، الطفل الاخر ما تكلف شيء، يقول له ابعد، انا موتر من هذا. اذا الالتزامات اللي عادة يصير منشأها اجتماعي، الالتزامات بين الابوين منشأها مو اجتماعي. شنو منشأها؟ منشأها بالواقع وراثي غريزي، يعني نزعة بالاعماق. كيف؟ خليني احنا لا نطيل بالموضوع، نشوف شنو هي الالتزامات التي وضعها الله عز وجل ازاء ثمرات الفؤاد اللي هم الاولاد. شنو هي الالتزامات؟ خليني نجي اولا الى التزامات الاب. مو اكو كثير من الناس يقول لك ايش دعوة القرآن بس يثقل على الابناء، يكلف الابناء ازاء الابوين، والمفروض ان الابناء ما طلعوا للحياة باختيارهم، طلعوهم الأبوين. يعني قد يكون إذا نلجم بعض الأبناء يقول لك والله أنا هالحياة ما رأيتها، بس أمي وأبوي سببوا إخراجي إلى الوجود باعتمارهم السبب الطبيعي، وإلا أنا لو ظل مو طالع إلى هالحياة علي من هالحياة هذه كلها ألم أخرجوني إليها إلى أي سبب؟ هي قد تكون النظرة بادئ ذي بدء، النظرة هي السطحية اللي يسمعها يتأثر بها. لا، الواقع الأم والأبو ما لهم أي علاقة في تكوين الولد، سبب طبيعي. يعني أنت الأرض لما تمر عليها أيام الربيع الأرض تطلع النبتة تطلع الوردة، بس ما تقدر تعتبر الأرض مسؤولة عن إخراج النبتة. يعني عندما تسحب لك أفرض على شوكة ما تيجي تلعن الأرض تقولها للأرض ليش أنبتي شوك؟ الأرض مقهورة في هذا المورد، مجرد سبب طبيعي والشوك نبت أو الورد نبت. كذلك الولد بالنسبة للأبوين ماكو اختيار في إيجاده، تمام هم السبب الطبيعي، لكنه كم من سبب طبيعي يجتمع وما يصير ولد. ما العلاقة؟ تكوين الولد من الله عز وجل مو من الأبوين. طيب، لكن بعض الناس يقول شو ما بال الدين مثلا كلما يلح على الحقوق بالنسبة للآباء، الأولاد ما يلوا حقوق؟ لا، أمس بهالنوع اجتني مكاتب بهالنوع الواقع تطلب المعنى. لا، أنا أبين لك أن كثير من الحقوق التي افترضها الله عز وجل على الوالدين وهي سابقة بالافتراض من الحقوق المفترضة على الولد، شنو هي؟ خلينا نمر بها. أولا، الحق الأول نقدر نسميه البيئة الصالحة قبل الولادة، لأنه أكو عندنا بيئتين، أكو بيئة بعد الولادة يعتني بها المشرع الإسلامي وبيئة قبل الولادة. البيئة قبل الولادة شنو هي؟ اختيار الرحم الطاهر للولد. شلون يعني اختيار الرحم الطاهر؟ يعني شنو هو الرحم الطاهر؟ مواصفاته شنو هي عند الإسلام؟ مواصفاته أن تكون المرأة متدينة، يعني عندها دين والشكل، وإذا صار عندها دين كفاية، إذا صار عندها دين صارت نجيبة، إذا صار عندها دين صار عندها حجر نظيف. أن تكون امرأة من الناحية بيئة صالحة للولادة، للحمل، للإنتاج، إنتاج الجنين. مو الإسلام ممثل في النبي صلى الله عليه وآله يقول إياكم وخضراء الجمن. قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. تخيروا لنطفكم إن العرق دساس، أمرنا بالاختيار، عليك بذات العفاف تربت يداك. هالعبارات هذه كلها افتوحي أن الحق الأدبي الأول هذا الطفل اختار لبيئة صالحة. البيئة الصالحة شنو؟ الأم النظيفة، الحجر النظيف. هذا المرأة اللي عندها عفة عندها كرامة، ما يشترط يعني تيجي باقي الشروط تعتبر كمالية. واحد يريد عندها ثقافة، يريد عندها إلى جانب الثقافة بيتية، يريد عندها إلى جانب البيتية رصيد، هذا شيء آخر. هي كلها حاجات عصر وكلها تقدر تعتبرها عقبات، لكن أنا ما بدي أقول عقبات، الثقافة ما أعتبرها عقبات، لكن بدي أقول الثقافة حاجة كمالية، حاجة كمالية بالقياس إلى الشيء الأول. وهو هدف الإنسان شنو؟ وهذا يتحقق بتحقق الهدف. أنا هدفي من الزواج شنو؟ أن أنجب للمجتمع جيل صالح وفد ولد صالح. والواقع إذا حجر الأم مو حجر نظيف ما يطلع ولد صالح أبدا. الولد الصالح مدين إلى حجر أمه بالدرجة الأولى. فلا تقول لي أكو استثناءات بالتاريخ، الاستثناءات ما نشغل بها. القاعدة أن الولد الصالح يطلع من الحجر الصالح. تخيروا لنطفكم. أول شيء، ها؟ أول شيء أنا أتخطر عقيل ابن علفة المري، هذا من أبطال العرب. عقيل ابن علفة المري إجا لي عبد الملك ابن مروان يخطب من بنته لأحد أولاده. قال له ماذا تريد؟ قال له أنا جاي أخطب منك، أخطب منك ابنتك لأحد أولادي. قال له أنا مو على استعداد، ما أزوجت. قال لماذا؟ قال جنبني هجناءك. أنت عندك ذولا أولادك أمهاتهم إماء، يعني أنا قال له ما أحتقرها لأنها أمة، بس أحتقرها لأنها مو متربية، هاي لما تكون مثلا لما تكون بها المواصفات قد تكون منظفة. زين انا جنبني هو جناك حتى لو انت خليفة ما مستعد ازوج اولادك ابدا. انا اريد حجر نظيف، اريد لبنفس الوقت واحد متكون من حجر نظيف، ومستحيل الحجر غير النظيف يطي ولد غير نظيف. نبالي هذا اول حق، اول حق على الاب، على الاب ان يفكر انه راح يتزوج ويصيرون عنده اطفال. من يصيرون عنده اطفال منين راح يطلعون ذول الاطفال؟ الساعة حضرتها بعدين يجي يشتكي الزمن من مخو الزمن، الاولاد مخو الاولاد. لا مج انت مخو، انت ما عرفت تختار، وانت ما انتظرت، وانت لاحظت اعتبارات اخرى ورحت وطلع عندك ولد مخش ولد. يعني لذبها على عاتق الزمن ولا تتخلص تحط لك مبرر. لا تخيروا لنطفكم. زين المرأة كنت تختار حتى يطلع الولد الصالح، هذا الحق الاول. زين بعد ذلك اثناء الحمل، اثناء الحمل خلال الحمل اكو احكام يعطيها المشرع الاسلامي للجنين. زين بمجرد ان يوضع من بطن امه ينطي اول شيء الاستحباب الاكيد في ان لا يفرق بينه وبين حجر امه. كيف يعني شلون لا يفرق بينه وبين حجر امه؟ بس هتلقى عندنا هالمصيبه هاي الصايره الان، اصبحت المراه كل هدفها ان تطلع تشتغل. يا اخي انت ميسور الحال، عندك فلوس الحمد لله واية، انت تفكر لما هي تشتغل شنو الاطفال شنو ذنبهم؟ انت تجني على الجيل. طيب هاي المرأة اطيها فترة من الراحية. المرأة ايضا كونش دعوة النجوع الى هذا، يتفكري ان هذول الاطفال من اللي راح يثقفهم؟ من اللي راح يربيهم؟ هو مو بس ينحط بالحضن ويشرب لبن، هي هاي الحطة بالحضن مو بس تطي لبن، تطي حنان، تطي عطف، تطي شفقة، تطي مودة، شحنة عاطفيا. هذا بدون الحجر يطلع عريان عنده فقر بالعاطفة مثل اللي عنده فقر بالدم. نبهي عنده فقر بالعاطفة. ولا تقول لي 20,000 دار حضانة ما مستعدة تعوض ساعة في ريشة بحضن أمه أبدا. فهذا إذا ترك الولد منه يا حضن راح يعوضها العاطفة؟ أي من ناحية؟ من ناحية ثانية أن مو بس يا حضن يعوضها العاطفة، راح يتنقب اذنها هاي المرأة اللي جايبها انت مربية دي شنو يعني؟ هي قحط من عنده فلوس وهي خلصت المشكلة؟ يا اخي جيل تبي تربي، انت تبي تربي جيل، كيف تربي الجيل؟ ما مستعدة هندية تحل لك مشكلة او من مكان ثاني تحل لك مشكلة، وانت تعرف هالنمط من الناس ذني ان شنو هن وشنو وضعيتهم شنو مثلا. شلون تكل ابنك لها التربية وتتوقع من عنده انه يكبر ويطلع عضو نافع؟ لا. لو بعد المصيبة الاخرى ما ادري والله عيبها مش واحد شنو يعني، هذا لما صار خادم يعني صار مرجال ما فهم يقبوا النسوان قدام عريانات وطرق ثيابهم، شنو يعني المبرر اكثر من نوعكم فلوس اكثر من هذه؟ هذا هو المبرر؟ هذا مو مبرر. تك مسلم شلون هذا يدخل على عائلتك بهاللون؟ ما ادري ايش اسمي انا، شاطي هذا عنوان ما اعرف. على اي حال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون لبعض الكتاب؟ اخر المفروض انه ايمان كامل اكو، المفروض امرأة تأخذ حقها من الحشمة. طيب على الحق الثاني ان لا تحرم من حجر امه، هذا الالتزام الثاني، لان هذا حجر الام راح يغذي العاطفة الكريمة. حجر الام، الام تحرص على ان تربي ابنها تربية طيبة مثلا، يعني اذا كانت فيها خصوصا متربية، اذا فرضنا انه محسن اختيارها تحرص على ان تربيه تربية طيبة، لا تطلع من حجر الام. اي اثنين. الثالثة احسن تسميته. احسن تسميته شنو يعني؟ فرد اسم من الاسماء الجيدة، من الاسماء اللي بالواقع تتفأل بيها بالمستقبل. الفت نظرك، كان عند العرب فرد تقليد شائع، فاليوم سألوا واحد من ابطالهم قالوا له تعال شو انتوا تسمون عبيدكم باحسن الاسماء وتسمون ابنائكم باشد اوعر الاسماء، عبيدكم تسموه حسن، تسموه رباح، تسموه مبروك مثلا، بينما اولادكم تسموه جندل وصخر ومرة. بشنو؟ ليش؟ قال ابناؤنا لاعدائنا وعبيدنا لنا. ابني انا اريد اهول بي. شلون يعني اهول بي؟ لان دول معيشتهم كانت تقوم على الحرب، معيشتهم تقوم على الغزو، فيريد يا ولد غليظ المشاعر وغليظ حتى بالاسم. يعني اكو عندك كان فرد حاجة قائمة، قال الحمد لله هاي الحاجة القائمة ما هي؟ راحت. ما عندنا غزوات ولا مجتمعنا يقوم على نهب وشلب. اذا نختار الاسم الجيد للولد، نختار له فرد اسم من الاسماء، وسواء كان اسم يمت الى تاريخ، يمت الى دين، يمت الى ذوق، الى عقيدة، فد اسم يعني معقول لا يعير به الولد. الغريب انا شفت ابن قيم الجوزية، هذا الرجل هو عملاق، هو تلميذ ابن تيمية، الواقع عملاق فكري، ومؤلفات بها كثير من العطاء. بس لما يجي عند تحفة، ما ادري تقدرون تحصلون على الكتاب، عند تحفة المولود باحكام المولود يجي للتسمية، يقول اذا نسمي ولد بعض الاسماء، افرض مثل عبد علي او عبد الحسن مثلا، يقول هذا شرك كفر. مع العلم هذا الرجل عايش في الحضارة العربية، عايش في الحضارة العربية وسامع ان العربي دائما اذا يحب لواحد يقول له انا عبدك، انا غلامك، مو الشكل، واني لعبد الضيف ما دام ثاويا. وهذا موجود في حضارة العرب. هو منه من عجنا يعتقد لما يسمي عبد الحسن ان الحسن الى صلة ان يخلق او يرزق او حل او ابدا، هو عبد من عبيد الله. واللي هون الخطب مو بس هذا، ايضا بعض المذاهب الاسلامية عنده اذا سمى باسماء مشتركة يعني اسماء الله مثل رزاق يعتبره مشرك، خالق مثلا يعتبره مشرك، نبالي من النوع، رحمن يقول على شرك. هذا فرد وقوف عند ظواهر الالفاظ، يعني هذا بدون ارجوك يعني فرد فهم سطحي، هذا جدا سطحي. يعني انا لما اسمي رحمن ايش اقصد بالرحمن؟ يعني ان هذا هو اللي يرحم العباد؟ معاذ الله. لما اقول عبد الحسن يعني شنو عبودية الحسن باي معنى؟ كل الناس عبيد الله، هو الامام الحسن عبد الله، امام علي عبد الله، النبي عبد الله. ما اقول عبد النبي مثلا، عبد النبي يعني شنو؟ عبد النبي اي معنى؟ يعني مملوك للنبي؟ لا، النبي خلق، معاذ الله، النبي هو مخلوق، هو عبد من عبيد الله، وانا اشهد باعلى صوتي اقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اذا شنو هالسطحية هذه؟ يعني ما اعرف احنا وين راح العمق اللي موجود عند الاسلام. يعني الاسلام بهالشكل هو عبارة عن الفاظ ظاهرة نتمسك بها الظواهر بها اللون من الافق السطحي، هل هو؟ لا، الافق سطحي جدا ابدا. بس مع ذلك هسه وبعد اقول انا مع ذلك اذا هالاسم يجلب شبهة ماكو داعي لا تسمع، خلي بالعنوان الثانوي، يصبح بالعنوان الثانوي، قد يكون محرم وقد يكون احيانا مكروه بالعنوان الثانوي، ما لازم ما سمي عبد لما لا بحا. بس لما هذا ما يريد يفهمك، مو اكو بعض الناس يفهم وما يريد يفهم، شايف شلون؟ يفهم وما يريد يفهم، تلجم التربة قدامه وتسحبها برجله تقول لك شوف هاي التربة، قول لا تتعبدوها، لك يا اخي هاي قدامك جاي اسحبها برجلي، ليش هالسطحية او ليش هالتعمد عدم الفهم؟ يخلص هاي ما تخلص. زين المسألة، اذا اكو انماط اختيار الاسم، اختار للاسم، لا تختار لفرد اسم بعدين يخلق له مشكلة او يتعذب بي او بيشبهة. قال من الالتزامات شنو؟ الادبية. بعد من الالتزامات الادبية حسن التربية وان يحسن تربيته، هذه الحكاية مال يحسن تربيته، هذه في واقع الامر ليست بهذه الدرجة من السهولة. كيف يعني؟ يعني اليوم التربية لها مناهج، التربية لها ابعاد، اليوم التربية تشترك بها كل وجوه المحيط. اولا المجتمع يشترك بالتربية، هاي يسموها التربية غير المقصودة. اكو عندنا تربية مقصودة، هي التربية المنهجية، ان الولد نحطه بالمدرسة كل مرحلة من المراحل نعطي معلومات معينة ونغليه. التربية لها مراحل، زين، قسم مقصود وقسم مو مقصود. المقصود التربية المنهجية، والمو مقصود التربية اللي بالمجتمع، المجتمع مسؤول عن التربية. اذا الطفل طلع بالشارع وسمع الناس بالشارع يفشرون تجي ثاني يوم تلقى يفشر نبالجين. اذا الطفل تربى بالشارع وسمع الناس بالشارع يسبون مقدسات، يسب دين، نعم، عينا يجي هذا يحمل نفس الشيء. الالفاظ النابية يمتصها كلها من المجتمع. هاي التربية غير المقصودة. بعد الوجه الثاني من وجوه المجتمع ياهو، المدرسة تشكل الوجه الثاني. هذا اذا وقع لك بين مجموعة من المعلمين طيبين يعني انبنى بناء جيد، في واقع الامر هذا الطفل هو وليد المعلم. معلم يبني بناء فاسد، يبني بناء كريم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من وجوه المحيط الاسرة، الام والابو. فلما يقول الدين يجب ان يحسن تربيته، هنا المشكلة. هذا الالتزام الاهم. الابو بناء الالتزام مادي فقط، يعني النفقة. ولذلك الان لما تجي للاباء تحاسبهم يقول لك انا مقصر عنه، مو جاي اصرف عليه. لا يا اخي، مو قصة تصرف عليه، مو قصة مقصر عنه، لكن انت مجبور عليه. النفقة للاقارب واجبة بثلاث شروط. الشرط الاول ان تكون القرابة مانعة من الزواج لو كان احدهما ذكر والاخر انثى، يعني بنته، ابنه، نبهلي، عمه، عمته، خاله، خالته، القرابة الشديدة اللي تألف رحم. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون المنفق مؤسر، يعني عنده والمنفق عليه محتاج. الشرط الثالث ان تكون النفقة تكفل الحياة الضرورية، يعني سكن وملابس وطعام وهالحاجات. زين، هذا التزام مادي، لكن الالتزام التربوي اهم. شلون يعني الالتزام التربوي اهم؟ يعني هذا الولد، هالولد نفسه لما يترعرع غذيه بالاخلاق، شوية ارشده الى انسان يقدر يرشده الى انت ما تعرف، وفر له كتاب طيب خلي طالعه، تعال اسأل، قول يا كتاب للولد زين وهو في سن الصبا نطيه يا طالعه. اقتل فراغه بالشيء المفيد النافع. موسى المصيبة، عندنا في المصايب هالأيام صايرة تلقى من اهم الاشياء، انا سوى واقع ما ارد اعتبرها مصيبة، يعني نفرض الرياضة الان، كرة القدم. كرة القدم فرد نشاط، يمتص نشاط الشاب، لا بأس، بدل ما يلعب يأذي الناس مثلا، او بدل ما نشاطه يتوجه الى هدم يتوجه، لكن هذا الى حد، مو تتحول الكرة الى خبز. ربي له جرة وخلي مخه خالي، هذا هو نبلجن. عنده جرة قوي يضرب به الكرة طوبة لكن مخه خالي، تعال خذه من اول الكالية، يعرف له شيء عن تاريخه؟ ما يعرف له شيء عن عقيدته؟ ما يعرف له شيء عن آدابه؟ ماكو. طيب شنو كان، شنو يعني يهمني اسوي غليل ويعرف الرطوبة؟ طيب يا سيدي ارجوك، يعني الاباء وين راحت مسؤوليتهم؟ المؤسسات وين راحت مسؤوليتها؟ ارجوك، انا ارد الجملي ولد الان، ناخذ مثل الكويت. الكويت الحمد لله الله انعم عليه بخيرات، وعنده مناهج وعنده مؤسسات تعليمية ضخمة. طيب بإزاء هالمعنى هالضخامة كلها مفروض عليه مسؤولية. شنو المسؤولية؟ افرض التعليم والمجتمع والابوان. هالولد يكون يعرف شيء عن تاريخه، هذا بلدك، هاي منطقتك اللي تعيش بها، شنو شمرت عليها حضارات، شمر بيها تاريخ، اشقد اكو بيها حركة ادبية، حركة علمية، في نفس الوقت اخلاقيات هالمنطقة شنو. اقعد تعلمها، تعلم ادابك، اخلاقك، دينك، تربيتك. تلزمه للولد تلقى بشر خالي ما بي شيء، ونص الصبح راح يطارد ولا شنو يلعب طوبة. اشوف يعني هذا حكي، يعني هذا الجيل احنا اللي نريده؟ هذا الجيل اللي الربي باش؟ شقد تقول للامم الراقية هي جاي يلعبون كرة ما يخالف، الكرة لها وقت، والأمم اللي نسميها أمم راقية، الإجمال هذا اللي يلعب كرة هناك شوف شلون حركه، تلقى عنده خلفية علمية، تلقى عنده خلفية أخلاقية، تلقى التزامات بمحيطه. بعدين إلى مسؤولية، احنا ما مسؤولين عنه، احنا عندنا أدبيات، عندنا خلقيات، عندنا ديننا، عندنا أخلاقنا، عندنا تاريخنا. فأكو التزام أدبي للوالدين، الوالدة مثلا تغذي الولد بشيء من الأخلاق، بشيء من التربية. من الصبح تقول له ابن انت راح تطلع، ترى هالبلد اللي طالع بيه بي واحد يكذب، بي واحد أخلاقه مو زينة عفنة، بي واحد أخلاقه طيبة، ابني تجنب الشر، لا تروح من المكان الفلاني، حاول أنه مثلا هالشكل يسوي. وين الحكي هذا؟ ماكو يا أخي، هذا هو طفل لك فتى الحضانة وإلى الشارع، ومن بعد الحضانة لقف في مؤسسات ما أدري شنو، ونزل في محيط، ومع ذلك نجي نشتكي أويلي إحنا أجيالنا خربت، شبابنا خرب. لا لا يا أخي لا، لأن إحنا ما عندنا تبادل بالالتزامات أبدا، ما عندنا التزام إطلاقا، كل ما تفكيرنا ما يتعدى تفكيرنا أنفسنا فقط، وناكلها بعدين. ناكلها شلون ناكلها؟ صدقني أن الولد اللي تختار إلى البيئة الفاسدة بالنتيجة يتحول إلى مصيبة من المصائب، يعني قد ينتهي بالأمر إلى أن يقتل أبوه، يقتل أبوه. قد خطر كسرى قالوا له ترى أنت راح يقتلك ابنك، قالوا زين هو يقتلني أنا راح أنتقم منه راح أقتله، قالوا له شلون؟ قالوا مش أنا أقولكم، جاب لشم وضعه في حق وكتب على رقعة شدها بذلك الحق أن هذا الدواء ينفع الحالة الفلانية والحالة الفلانية، واللي يأخذ منه هالقد يصير عنده كذا وكذا، أشياء كثيرة ما أحد أذكرها، ها؟ ذكرها كلها وربطها بورقة وذهبها بالصندوق. فعلا تالي قتل ابنه، من قتل إجا فتح صندوق ضخم، هذا قال صندوق أبوي صندوق ملك لازم به أشياء مهمة، لقى هالرقعة ولقى هالدواء وقال هذا دواء مجرب رأسا، أخذ ابتلع عمى. تنبه الاولاد اللي ان من اموالكم واولادكم عدوا لكم، القرآن الكريم يقول احذروهم، تنبه لجين ياهو على اللي تهمل تربيته، اللي ما ربى الدين ولا ربى الخلق ولا ربت المثل ولا وجوه المحيط اشتركت في بنائها. اذا اكو مسؤولية، هاي كلها مسؤولية في الابوين، مو بس المسؤولية المادية النفقة، مسؤولية تربوية، احسان اخلاق. بعد لا تحمله على العقوق، شلون لا تحمله على العقوق؟ اكو طريقتين للحمل على العقوق، الطريقة الاولى ان تكون قدوة سيئة وتحمله على العقوق. شلون يعني قدوة سيئة؟ يقعد الصبح الولد يفك عينه يلقى ابوه يشرب خمرة، هذا هاي فرد دعوة الى الشراب، دعوة غير مكتوبة، دعوة عملية، راح فشت، صرت قدوة سيئة، خليته حملته على العقوق، اذا شرب خمرة ما عنده مانع يفسق بوجهك، زين؟ واكو لا والله تحمله على العقوق بالضغط، احيانا اكو انواع من الضغط، يقول لك هذا يتصور الى حقوق الابو بس ما يعرف الولد مثلا شلون يتربى شلون يتوجه. اذا معلومات بسيطة بوسع الانسان ان يقراها يدرسها، بوسع الانسان ان يتعلمها، بوسع الانسان ان يسمعها. في واقع الامر ان الولد لا يكون يحمل الوالد على العقوق، هاي كلها التزامات، واكو التزامات طويلة ما اقدر استعرضها. خلينا نرجع لالتزامات الاولاد شنو هي. اول التزام من الاولاد بالنسبة للابوين، اولا اكو التزام قهري، التزام القهري شنو؟ الولاية، الولاية على الطفل الى ان ينضج يترعرع مثلا، هذا فرد التزام الولد عليه الإطاعة، أن يلتزم إطاعة ولاية الوالدين لا يتمرد عليها. القرآن عندما اعتبر الأب ولي واعتبر الأم ولية باعتبار هذا صبي، والصبي بعد مناضج فيحتاج إلى ولاية. وأصحح لك نقطة موجودة في أذهان بعض الناس، بعض الناس يتصور أن الولد بس يكبر يعني بس يبلغ خلص نطي أمواله، لا مو شيء، لازم يصير عنده عقلية معاش، مو بس يعني صار عنده قدرة على الإنجاب وخلص، لا لا، لازم يكون عنده عقلية، عنده نضوج، يعني لما يأخذ أمواله وثروته ما يفرط فيها. والولد عليه أن يمتثل الخضوع لهذه الولاية. وحدة ثانيا من الالتزامات الأدبية، فرض على الولد أن يكون إزاء الوالدين ذائب الشخصية. يعني أنا أريد أربي ابني على شخصية قوية، لما يقعد يوم واحد لا يشعر بالذل، لا يشعر بأن ند إله، لكن لما يقعد يوم أمه وأبوه لا يشعر بالشخصية، لازم يشعر بإيش؟ يشعر بالذوبان. شو يقول القرآن الكريم؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن الالتزام هنا في هذا المورد شنو؟ ذوبان الشخصية، إشعار الوالدين بأنك أنت فرع منهم، فرع يتلقى أوامرهم، فرع يقابل إحسانهم بمثله، فرع يذوب شوقا إليهم، فرع يشعر الأب بأن قرة عين. أتخطر الإمام مالك، الإمام مالك عنده ولد وبنت، كان لما يريد يقرأ الموطأ يجون تلاميذه يريد يقرأ الموطأ، الولد عنده صقر يجيب صقره ويوضع فيه الساعة وحماماته ويقوم يسوي له ضوضاء ما يخلي ذولا يدرسون، والبنت تقعد ورا الباب. اذا مالك اخطأ لك عبارة او نسى شيء تضرب للعصا ذكره، لان كانت على فهم لهذا الكتاب الموطأ. فكان يقول شو انظروا ان الادب ادب الله، اتصوروا هذا الولد يخلق لي مشكلة لما اريد اجمع تلاميذي، وهذه البنت تهذب العبارة وتشير لي الى الخطأ. نبالي اذا الواقع الولد اما ان يتحول الى قرة عين او يتحول الى كارثة اذا ما التزم بالالتزامات. بعد من الالتزامات اطاعة الوالدين الا فيما يعصى الله فيه. كيف يعني؟ الله افترض طاعة الوالدين، لكن الطاعة الى حدود. الطاعة بايش؟ بالاشياء المباحة مو بالاشياء المحرمة. يعني لو ابو يقول للابن اقطع رحمك، يعني يجب على الولد ان يطيع ابوه؟ لا ما يطيع ابوه، يجب عليه ان يعصيه، بالعكس. لكن اذا امره بالمستحبات، انا اريد اروح للحج، عندي فلوس ولد شاب واريد اروح للحج، ابوي يقول لي لا الحج مو الواجبة المندوبة المستحبة، يعني انا الحج الواجبة قاضيها، اريد اروح للحج مرة ثانية، ابوي يقول لي لا هاي فلوس الحج لا تصرفها بالحج، صرفها على الفقراء، يجب علي اطاعة اوامر والدي. نبه لي زين. اكثر من هذا، افرض انا مشغول بعبادة، مشغول بعبادة وابوي خاف علي، انا اصوم تطوع، ابوي خاف علي لاحظ علي ضعف قال لي قوم اشرب ماء، يجب علي ان اقطع الصوم اقوم اشرب ماء، اذا كان صوم مو واجب ما التطوع على الواجب. اذا الاطاعة هي اول شروط الالتزام بالنسبة للاولاد بإزاء ابائهم. هذا الالتزام المتبادل او الحقوق المتبادلة اعتمد المشرع الاسلامي عليها باعتبارها تمثل الاسرة، باعتبارها تبني الاسرة بناء متقن. زين، دعنا نرى نموذجا من التربية التي جسدها الاسلام. نشوف علي الاكبر ازاء الحسين، فالحالة هذه من الحالات اللي نعتبرها حالة اسلامية. نجي الى هذا الصبي او هذا الشاب علي الاكبر، يقولون المؤرخين عن حياته كلها ما صح للحسين يا ابا ابدا، دائما من ادابه جلوسه بين يدي ابيه مطاطا، اذا اراد يعبر عنه يا ابن رسول الله، يا ابن امير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهرة. زين، اصطحب الحسين، اراد الحسين يطلع الى المعركة، خرج علي بن الحسين عن تابع لأبيه، خرج بالطريق بالخزيمية، الحسين هومت عيناه نعس ونام، فلما جلس يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، أقبل إليه علي الأكبر قال فداؤك نفسي يا أبا، أو العفو فداؤك نفسي يا ابن رسول الله. قال للحسين أنا استرجعت لسبب. قال ما هو يا ابن رسول الله؟ قال السبب رأيت كأن رجلا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. قال أولسنا على الحق؟ قال نعم والذي اليه مرجع العباد. والشاعر يقول نحن ادرى وقد سألنا بنجد اقصير طريقنا ام يطول، وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. الواقع علي الاكبر يعرف انهم على الحق، لكن يريد يسمع النغمة من ابيه ويريد يسمعها لغيره. اولسنا على الحق؟ قال بلى والذي اليه مرجع العباد. قال اذا لا نبالي ان نموت محقين. استدناه الحسين اليه وقبله وقال جزاك الله خير ما جزى مولود عن والده. ومر علي الاكبر على هذا النسق من الخلق والاداب والفناء في ذات الحسين الى ان صار يوم الطف واراد ان ينزل الى المعركة. تتصور هذا غير وضعية الحسين علي الاكبر. حسين وضعيته كل واحد كان يبرز يبارك نزوله ويرمق السماء بطرفه ويدعو له. علي الاكبر غير وضعية الحسين. شلون غير وضعيته؟ الحسين ذاك اللي يبكي على الجيش قال يدخل النار بسببه، خلى الحسين يدعو عليهم. يعني انفعل الحسين لما شاف علي الاكبر لما اراد ان ينزل الى المعركة. قال لبني عزمت؟ قال بلى. فاستدناه اليه احتضنه قبله حتى سقطا الى الارض مغمى عليهما معا، ثم رمق السماء بطرفه. لما افاق قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه. اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الارض، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم ابدا، انهم دعونا لينصرونا فوثبوا علينا يقاتلونا. ثم قال بني ابرز. برز علي الاكبر وعين الحسين تلاحقه، ما تكاد تبرح عنا ابدا، بس الحسين صمت، يعني ما اراد يطلق لعينيه العنان. عائلته راح تتهيج، العيال كلها باجمعها، النساء قد حدقت بوجه الحسين. الحسين ينتظر علي الاكبر الى ان نزل الى الميدان وصوته يملأ سمع ابيه. انا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله اولى بالنبي، اضربكم بالسيف حتى ينثني. قاتل قتال الابطال الى ان سقط على وجه الارض ونزل الحسين. ما اسألني حالك للحسين شلون لما نزل اليه، اقبل اليه، شق طريقه اليه بين الكتائب، لاد عنه الخيل يمين وشمال، نزل عنده. ايش كان منتظر من الحسين؟ اكثر ما يسوي مثل ما سوى باقي المصارع، يعني يقعد يمسح الدم والتراب عن وجهه. اكو اكثر من هذا؟ لا لا، صنع وضع خده على فم ولده واحتضن وصاح بني علي، بني علي على الدنيا بعدك العفا، بني علي على الدنيا بعدك العفا، اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابقيت اباك لهمها وغمها. لخردك علي ليام شيا يا ابني، انقطع منك نصيبي يا محروم من شم العذاب. هذا موقف الحسين. اما موقف امه حدث به ولا حرج. على واحد من الاعراب يقول مريت بالمدينة من بعد واقعة الطائف، مريت على حي من الاحياء، انا مو شاعر اني بحي الهاشميين، سمعت بكاء بالمنازل، مريت لعلى منزل، سمعت انينا شمر قدمي الى الارض، اسألت لمن هذه الدار؟ قالوا لي هذه الدار للحسين وهذه
الباكي النايح ليلى ام علي الاكبر كانت تقول بالدار لا تهدى الليل والنهار يا ابني تشوف الليل عقب عينك شلون اقضي النص بالدمع والحسرة ونص احلم واشوفك به اقول ترد ليالينا وزمان الراح نرجع ليها يا كوكبا ما كان اقصر عمره.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقضي حوائجنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.